زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن من مشكلاتنا الاجتماعية القديمة المستمرة قضية التدخين الذي ثبت بالشرع حرمته ويحرم عليهم الخبائث، وثبت بالطب ضرره، ونزلت الأصوات تتعالى وتحذيرات الأطباء تتوالى، فأين تجاره عن تقوى الله؟ وأين الذين ينقلونه أو يبيعونه بالجملة أو بالتجزئة عن خوف الله؟ وأين الذين يحملونه والذين يعلنون عنه وينشرون دعاياته عن عذاب الله؟ وأين هؤلاء الذين يدخنون، وخصوصا في الأماكن العامة، وهم يعلمون أن التدخين السلبي وضرر التدخين يتعدى إلى الآخرين، وكأنهم انفلتوا من عقال، ورائحة المطار سيئة للغاية من هؤلاء النازلين من الطائرات. تضرر أولادهم، تضرر نساؤهم. وإننا نستمر في التساؤل، لماذا يستمر هؤلاء في التدخين؟ هل يظنون أنه مباح أو طيب؟ هل ينتفعون به؟ هل له لذة؟ هل له فائدة؟ هل هو مجرد تقليد للآخرين؟ هل هو محاولة إثبات للرجولة؟ هل هو سير على منوال ما يشاهد في الأفلام؟ هل يظنون فيه تنفيساً عما في النفس؟ أو تعديلاً للدماغ والمزاج كما يقولون؟ أم أن به أنواعاً من التخدير تجعلهم يلتذون به؟ هم يقولون إنه يمنع زيادة الوزن، وربما قالوا لا نستطيع أن نتركه لأننا تعودنا عليه، يعني أدمنا. إذن هو نوع من المخدرات التي تجعل الشخص يدمن. من تأمل ضرره علم أنه لا بد من تركه، وترك التدخين يحتاج إلى علاج عملي بعد العلاج العلمي، فلا بد من تبيان الحكم. وفيما يلي ذكر بعض الوجوه الدالة على تحريمه تحريما واضحا بينا. أولا، إن الله سبحانه وتعالى قد حرم الخبائث بقوله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فقسم الله الأشياء في الدنيا إلى قسمين: طيب حلال وخبيث محرم. وكل عاقل لو سئل هل الدخان في قسم الطيبات أو في قسم الخبيثات، فإنه لا يتردد في جعله من ضمن الخبائث، وبالتالي يكون حكمه التحريم بنص الآية: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ثانيا، أن فيه إهلاكا للنفس، وقد قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا واضح من الأمراض التي يسببها. بل فيه ثالثا قتل للنفس على المدى البعيد، وقد ثبت أنه ضار يؤدي إلى الوفاة ويسبب أنواع السرطانات المهلكة. والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ورابعا، أن فيه إسرافا وتبذيرا، وقد قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والتبذير هو الإنفاق في الحرام. وخامسا، أن فيه إيذاء لعباد الله، فإن أهل المساجد والطاعات أهل الدين والإيمان وأهل العلم، لا شك أنهم يتضايقون تضايقا بينا من هذا الدخان، ولا يطيقون رائحته، وهذا يؤذيهم به. وقد قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومعلوم أنه إذا دخن أمام الآخرين، أن هذه الأدخنة إذا دخلت صدور الآخرين أثرت فيها. وسادسا، أن فيه إلحاق الضرر بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، وهو يسبب من حرائق والأذى ما الله به عليم. وسابعا، أن هذا المدخن إذا قتل نفسه دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، رواه البخاري. وثامنا، أن فيه إضاعة للمال، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. تاسعا، أن هذا المدخن مسؤول يوم القيامة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبله. وهذا المدخن قد أفنى عمره في التدخين، وأتلف جسمه بسبب التدخين، وعلم حكمه وخالفه، وأنفق المال وهو يعلم أنه محرم. عاشراً، أنه لا يخلو من المجاهرة بالمعصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وهذه مصيبة أخرى. والحادي عشر: أنه ينقل الضرر إلى غيره كما تنقل الأم الأذى إلى الجنين. وأولاد المدخن والمدخنة ليسوا مثل أولاد غير المدخنين والمدخنات، بل إنه قدوة سيئة، وأولاده يرونه وهو يدخن ويتعلمون منه ذلك. وكثيرا ما كان سببا لسوء الخاتمة، فإن الملك الذي أوذي بهذا التتن لا يعينه في وقت الأزمات. وقد احتضر رجل وكلما حاولوا توجيهه إلى القبلة صرف عنها، ولما فتشوا رحله وجدوا بها صرة من التتن وآلة التعاطي. قال محمد البرزنجي الشافعي رحمه الله: رأيت من يتعاطاه يقال له عند النزع: قل لا إله إلا الله، فيقول: هذا تتن حار، هذا تتن حار. ونقل عن الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله قال: كان معهم رجل في السفر كثير الصلاة وأفعال الخير، إلا أنه يشرب الدخان، فمات في الطريق فصرف عن القبلة. قال: وكلما وجهناه إلى القبلة صرف عنها. ما هذه الآفة التي تقتل 3 ملايين إنسان في العالم سنويا بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية؟ ما هذه الآفة التي امتصت من أموال المسلمين المليارات؟ ما هذه الآفة التي تروج في الإعلانات ويسخرون من عقول الناس بكل صراحة عندما يكتبون: التدخين يضر بصحتك، ننصحك بالامتناع عنه؟ غزت المدارس والجامعات والرجال والنساء، وسائل المواصلات والمطارات والأماكن المختلفة، حتى إنك لتجهد في البحث عن غرفة لغير المدخنين في بعض الأماكن فلا تجد، وفي الفنادق قل ما تجد. وعندما يخرج بعض الناس من الطائرات التي يمنع التدخين عليها كأنهم قد انطلقوا من عقال، ولذلك لا تكاد تطيق أروقة المطارات. أفسدت البيئة، سببت الحرائق، 20% من حرائق الغابات في العالم بسبب السيجارة، 13% من حرائق المساكن والمكاتب بسببها، 14.5% من حرائق المرافق العامة بسببها. أكثر من 16,000 علبة تدخين ينفقها من يدخن في نحو من 40 سنة، كلفتها 81,000 ريال. يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. السبب الأول للوفاة في العالم: سرطان الرئة، التهاب الرئة المزمن، السل الرئوي، سرطان الحنجرة، ضيق التنفس، التهاب الشعب المزمن، أرق طويل، ضعف الأعصاب، العصبية الزائدة، ضعف الذاكرة، ضعف حاسة الشم والتذوق، زيادة إفراز دمع العينين والتهاب الجفون، ضعف البصر، زيادة عدد ضربات القلب، تصلب الشرايين، جلطات الأوعية الدموية، اضطرابات الدورة الدموية، الإصابة بالذبحة الصدرية، ارتفاع الضغط، التهاب الشريان التاجي المغذي للقلب، فقدان شهية، اضطرابات هضمية، إصابة بالوهن، إصابة بالسرطان، سرطان الفم والبلعوم والمريء، قرحة المعدة والاثني عشر، سرطان البنكرياس، الضمور الكبدي. تبين علميا أن سرطان المثانة يصيب المدخنين أكثر من غير المدخنين 15 مرة، يسبب قرحة المثاني، سرطان الكلى، التسمم البولي. عنصر مشع البوليونيوم موجود في جسم المدخن، كميته في بوله 6 أضعاف ما هي عليه عند الشخص الطبيعي، وهذا ما يجعله معرضة لإصابة بسرطان المثانة. يا من يروم الفتى من كل مأثمة، أسلك سبيل الهدى وامشي على السنن، ولا تحد أبدا عن ذي الطريق تفز، وخالف النفس وقارها على المحن. إياك من محنة تلقيك في عطب، لا سيما ما فشى في الناس من تتني، مخدر الجسم لا نفع به أبدا، بل مورث الضر والأسقام في البدن. وحيث قد ثبتت هذه الصفات له، فاجزم بتحريمه إن كنت ذا فطن، وإن ترد صدقا فيما أقول فسل به الخبير تنل من علمه الحسن. قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله: وليس لأحد أن يتشبث بالمطالبة بذكر دليل خاص على تحريم الدخان بخصوصه غير قانع بعموم النصوص، إلا أن يكون قاصر النظر ضعيف الفكر جاهلا بمصادر الشريعة والاستفادة منها، فإن الأدلة الشرعية كما تجيء جزئية أحيانا تجيء كثيرا قواعد كلية. ويكفي في تحريمه قوله تعالى: ويحرم عليهم خبائث. وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بأن التدخين وشرب التبغ على أي كيفية حرام، لأن ذلك من الخبائث. وقال فيه الشيخ عبد العزيز بن باز من علماء العصر: الدخان محرم لكونه خبيثا ومشتملا على أضرار كثيرة. والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين من فقهاء الزمان قال: شرب الدخان محرم، وكذلك بيعه وشراؤه وتأجير المحلات لمن يبيعه، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. ودليل تحريمه أنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وهكذا يحتاج المدخن إلى وقفة صادقة مع نفسه: يا شارب التنباك ما أجراك، من الذي في شربه أفتاك، أتظن أن شرابه مستعذب أم هل تظن بأن فيه غذاك، هل فيه نفع ظاهر لك يا فتى، كلا فلا فيه سوى إذاك، مضرة تبدو وخبث روائح مكروهة تؤذي بها جلساك، وفتور جسم وارتخاء مفاصل مع ضيق أنفاس وضعف قواك، وتلاف مال لا تجد عوضا له إلا دخان قد حشى أحشاك، ورضيت فيه بأن تكون مبذرا وأخ المبذر لم يكن يخفاك، فإذا حضرت بمجلس واستنشقوا من فيك ريحا يكرهون لقاك، يكفي ذما فيه أن جميع من قد كان يشربه يود فكاك، فارفق بنفسك واتبع آثار من أهداك، لا من فيه قد أغواك، إن كنت شهما فاجتنبه ولا تكن في شربه مستتبعا لهواك، إني نصحتك فاستمع لنصيحتي، ونهيت فاتبع قول من ينهاك، وبذلت قولي ناصعا لك يا فتى، فعساك تقبل ما أقول عساك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، وخلص المقصرين من هذا الدخان يا أرحم الراحمين، واجعل ما لهم في خدمة دينك إنك تحب المحسنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.